أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. إشكال: إن الحديث المتقدم يتنافى مع نظرية نيوتن الفيزيائية التي قامت على أساس تجارب لا يمكن ردها، والتي تقرر أن كل جسم يبقى على حالته، فإن كان ساكنا يبقى على سكونه، وإن كان متحركا يبقى على حركته، ما لم تتدخل قوى أخرى تغير من حالته، حالة السكون أو حالة البقاء. قلنا في السابق أن وجود العلة لا يمكن أن ينفك عن وجود المعلول، يعني ما دام هناك حادثة قد حصلت في الوجود لابد أن تكون هذه الحادثة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بعلتها. لا يمكن أن تحدث حادثة معينة أو أي ظاهرة في ظواهر الوجود من دون أن تكون مرتبطة بعلتها، لا بد أن تكون مع حدوثها مرتبطة بماذا؟ بعلتها. يعني التفكيك بين العلة والمعلول هذا غير مستحيل، لا يمكن ذلك. لكن غاليلو في الحقيقة، غاليلو واللي أسبق من غاليلو اكتشف، يعني بعض العلماء اللي أسبق من عنده اللي هو دافنشي، أثبت بأن الجسم يبقى على حالته، يعني هذا اللي يسمونه قانون، يسمونه قانون القصور الذاتي. ما هو المراد بهذا القانون؟ القانون بأن الموجودات تبقى على حالتها سواء كانت حالة سكون أو كانت حالة ماذا؟ حالة حركة. إن كان حالة سكون فيبقى على سكونه ما لم تأتي قوة خارجية تؤدي إلى ماذا؟ إلى تحريكه. أو كان على حالة ماذا؟ أو كان على حالة حركة ما لم تكن هناك قوة خارجية تؤدي إلى تعويق هذا الجسم عن حركته، وإبطاء ثم إبطاء الحركة ثم إيقافه. فإذا الجسم يبقى متحرك إلى الجسم، إذا كان متحرك يبقى متحرك إلى الأبد، وإذا كان ساكن يبقى ساكن إلى الأبد ما لم تتدخل قوة خارجية، هذه القوة الخارجية تغير من مساره. إذن من هذا نفهم بأن العلة الخارجية في الحقيقة وظيفتها تغيير حالة الموجود وليس استمرارية الحركة. يعني بعبارة أخرى، أن الجسم بقى يتحرك مع أنه ترك القوة الخارجية المؤثرة في حركته، وهذا معناته بشكل واضح تفكيك بين العلة والمعلول. إذا جينا نفصل الكلام بشكل أوضح، يعني مثلا إذا شخص حرك سيارة دفعها في اتجاه معين، هذه السيارة بما أنها جسم وتحرك، فوفق قانون القصور الذاتي أنها تبقى تتحرك إلى أبد الدهر، لكن لأنها تحتك بالأرض ولأنه موانع ثقل وجاذبية، جاذبية الأرض وغيرها من الموانع الموجودة تؤدي إلى إبطاء من حركة السيارة، فإنها تؤدي لمن بالنتيجة إلى وقوفها. أما لو افترضنا وضعنا يعني زيت مثلا في طريقها أو أي شيء من الأمور التي لا تؤدي إلى إبطائها، فإن هذه السيارة سوف تكون حركتها أبعد. كل ما سهلنا الحركة كلما كانت حركة السيارة بشكل أبعد أكثر. فهنا هذا يسمونه قانون القصور الذاتي. طبعا أرسطو اللي كان سابق، يعني قبل نيوتن، قيل بأنه رفض هذا القانون، هذا القانون رفضه. لماذا رفض هذا القانون؟ يعني في الحقيقة هو ما رفض هذا القانون بشكل واضح، وإنما يعني نيوتن في الحقيقة أو غاليلو أو اللي سابق عليه إنما اكتشفوا هذا القانون وطبقوا عليه قوانين أو يعني رؤيتهم لعالم الوجود، وهو قانون خلاف للنظرة الاعتيادية التي تقول بأنه لا يمكن التفكيك بين العلة والمعلول. وها هو الآن قد فكك بين العلة والمعلول، فإن القوة الدافعة للحجرة مثلا، إذا تأخذ لك حجرة وترميها، فإن القوة الدافعة للحركة تترك الحجرة بعد لحظة من رميه مباشرة، أنت يعني ماسك بيدك الحجرة وترمي بالحجرة، بمجرد أن تترك الحجرة إذن القوة الدافعة الخارجية انتهت، لكن الحركة تبقى عند الحجر، الحجر أخوه تستمر في طريقه. إذا جاي تتحرك لما تتحرك تتحرك. هذه الحركة من إن جاءت؟ قالوا بأنه يعني هذه بدون علة، العلة تركتها، العلة اللي هي اليد تركتها، ومع ذلك بقى المعلول يتحرك. فإذا هذا المعلول اللي موجودة بقاءين ما يحتاج إلى من؟ ما يحتاج إلى العلة، وإنما حدوثا يحتاج، يعني في بدايته يحتاج. طبعا إذا نجي نصور البحث بشكل أوسع، أرسطو كان في السابق كان يعني أسس نظريته أنه عالم الوجود، عالم الوجود سواء كان الموجودات أو بأفلاكه، وركز أكثر على عالم الأفلاك، أن الأفلاك في حركة دائرية، وهذه الحركة الدائرية ما لم تكن هناك سبب إنها لا يمكن أن تتحرك، الأفلاك، النجوم، الكواكب كلها تبدأ تتحرك من دون أن يكون هناك وجود سبب أساسي لهذه الحركة. لا معنى لمن، لا معنى لعالم لهذه الحركة، لا بد أن يكون لها سبب. ما هو السبب؟ رأى أن السبب لعالم الأفلاك هو وجود الله سبحانه وتعالى، فإن عالم الأفلاك هو عالم مو عالم مادي في تصور أرسطو، وإنما عالم روحاني. وما دام هذا العالم عالم روحاني، إذن هو ينظر المن ينظر إلى الوجود الحقيقي اللي هو وجود الله سبحانه وتعالى. ولأنه ينظر إلى وجود الله، فإن هناك حالة شوقية تكون، هذه الحالة الشوقية تجعل الأفلاك تتحرك بالطريق الأكمل، ويرى بأن الطريق الأكمل أو الحركة الأكمل هي حركة دائرية، فتتحرك الأفلاك من قبيل حركة الشمس حوله، يعني هي حركة الشمس أو حركة القمر بالنتيجة، وحركة الكواكب. هذه الحركة، حركة الفلكية، في الحقيقة يحركها الشوق نحو الله سبحانه وتعالى، يعني علة غائية مو علة فاعلية، يعني الله سبحانه وتعالى ما يدفع بها وإنما يجرها. يعني شنو؟ يعني هي بشوقها تتحرك نحو ماذا؟ نحو الله سبحانه وتعالى، كما أن الفراشة تتحرك نحو الضوء، أكو واحد يدفعها من خلفها، لو هي مشتاقة أن تذهب إلى من؟ إلى النور. هذه رؤية أرسطو. لما يعني جاء نيوتن حاول أن يطرح هذا القانون بشكل عام، قال بأنه عالم الوجود بشكل عام يعني ما يحتاج إلى هذه العلة الشوقية اللي طرحها أرسطو، وإنما الأفلاك هي حال موجودات عالم الوجود، هي عبارة عن أجسام مادية، هذه الكواكب هي عبارة عن أجسام مادية، إلا أنها تحتاج أن تتحرك، فالله سبحانه وتعالى يدفعها أول ما يحركها الله سبحانه وتعالى، وتبقى عالم ما دام حركها إذن تبقى خاضعة لقانون القصور الذاتي، فتبقى في حالة حركة مستمرة، عالم الأفلاك يبقى حالة مستمرة، لكنها احتاجت في أول حركتها، احتاجت إلمن إلى التحريك الأول، أول ما حركها الله سبحانه وتعالى وبقت تتحرك، فعالم الأفلاك بنجومه كواكبه كله عالم يتحرك. زين، هل يحتاج الله سبحانه وتعالى في استمرارية الحركة؟ لو يحتاج فقط في أول حالة من حالات الحركة، لا، يحتاج في أول حالة من حالات الحركة، أما استمرارية الحركة فلا تحتاج أو لا يحتاج بها المن إلى الله سبحانه وتعالى. بعد أرسطو طبعا هذا الاكتشاف اللي طرحه أرسطو، عفوا نيوتن، مهد للأقوال المادية الأخرى. بعد ذلك جاءت المدارس المادية قالوا إذن ما دام إحنا استطعنا أن نفسر أن العالم يتحرك بشكل ذاتي وفق قانون القصور الذاتي، إذن نحن لسنا بحاجة إلى المحرك الأول، بل يمكن أن نفسر حتى المحرك الأول حالة ذاتية كانفجار، حصول انفجار كوني أو غيره، بالنتيجة استغنت أذهانهم أو أفكارهم عن طرح فكرة أن هناك وجود إله الله سبحانه وتعالى اللي يبدي يملأ الثغرة الأولى أو يحرك الكون أول ما يحركه. تصورهم لله سبحانه وتعالى كأنه تصور موجود جسماني، فموجود جسماني هو يبدي يحرك كما يجي شخص يحرك سيارة ويشغل، يعني يصورون عالم الوجود عبارة عن سيارة، وهذه السيارة تحتاج إلى أنه يجي شخص يحرك ويشغل السيارة في أول خطوة من خطوات تحريك وتشغيل السيارة، أما بعد ذلك تبقى السيارة مشتغلة، ما تحتاج للشخص. تصورهم لله سبحانه وتعالى بهالتصور الجسماني مو تصور حقيقي إلهي. هذه الفقرة بالنتيجة هي طرحت، إحنا الآن نركز على هاي النقطة، هل فعلا أن هذه التجربة التي أقيمت، هل هذه التجربة التي أقيمت تدلل على أن العلة ويعني المعلول استغنى عن علته، وهذه الحركة اللي حركة الحجارة استغنت عن العلة أو لم تستغني عن العلة، هل دللت على ذلك؟ يعني هذه الحادثة بقيت يعني تعتبر مصداق واضح للتفكيك بين العلة والمعلول، وبالنتيجة قانون العلية سوف يكون باطلا. هل هذه التجربة التي طرحها نيوتن تقول بذلك أو لا تقول بذلك؟ هذا الإشكال. الإشكال يقول بأنه تقول ولا يوجد قانون علي، نحن نرفض ذلك، وذلك للنقاط. النقطة الأولى أن هذا القانون في الحقيقة ليس قانونا تجريبيا، يعني أن نيوتن مثلا أو غاليليو لم يأتي لجسم من الأجسام ويجرب هذا الجسم فيراه هل أنه في حالة حركة مستمرة أو ليست في حالة حركة مستمرة، فيراه في حالة حركة مستمرة ما لم يأتي جسم أو قوة خارجية فتوقفه، أو إذا كان ساكنا فيبقى على سكونه إلى الأبد ما لم تأتي. يعني هذه المسألة ليست تجريبية، وإنما هو فرض حدسي، فرض حدسي يعني حدث. يعني المجرب إنما لاحظ، نيوتن إنما لاحظ الأجسام، هاي الأجسام العادية عندما يحركها الحجر عندما نرميه فإنه يتحرك بعد فترة ثم بعد ذلك يقع. فجاء نيوتن افترض عالما خاليا فراغ، وكأن الجسم موجود في هذا العالم وحده، وبعد ذلك تحرك الجسم، يتحرك الجسم إلى أبد الأبدين ما لم تأتي قوة خارجية توقفه. هذا العالم يا عالم يمكن إخضاع للتجربة، هذا فرض خيالي. هذا نيوتن ما يجري الموجودات الخارجية وأجرى عليها التجربة. القانون التجريبي أن تأتي إلى شيء فعلي خارجي وتجي تجرب تطبق، شوف ينطبق ويصح عليها القانون لو ما يصح عليها القانون. أما أنه تجي تفرض موجود وهو جسم في فضاء، هذا الفضاء خالي من أي شيء يواجهه، يعني شنو فضاء خالي من أي شيء؟ بس الآن إذا الحجارة جاي نرميها تمشي مسافة يواجهها الهواء، ولا مو الهواء، ماكو شيء فراغ اسمه فراغ حتمي، ماكو شيء اسمه فراغ، وإنما أكو إلكترونات تملأ هذا الفضاء، أكو هواء مثلا. إذا تكلمنا بالهواء وتكلمنا قبل مدة عن العدم وقلنا ماكو شيء اسمه عدم، كان العلماء يعتقدون وجود أثير فراغ، هذا الفراغ تتحرك فيه الموجات الراديو وغيره، لكن هذا بعدين تبين خطأ، ماكو شيء فراغ، فراغ في الطبيعة لا يوجد فراغ في الطبيعة. أما أنه نجي إحنا نفترض الجسم موجود في حالة فراغ ثم بعد ذلك نشوفه يتحرك إلى يعني بشكل أبدي ما لم تكن هناك قوة توقفه، هذا الفرض مو فرض تجريبي، وإنما هذا الفرض إنما هو فرض حدسي. وهي المسألة هو أيضا هو ذكرها نيوتن وغيره من العلماء عندما يأتون إلى قانون القصور الذاتي يقولون إنه فرض تخيلي، تخيلي حدسي يعني مو تجريبي. فإذا اللي يقول بأن هذا القانون هو قانون علمي هذا كلامه مو صحيح. ولهذا يعتقد السيد العلامة، أيضا ذكر السيد العلامة قال بأنه افتراض هذا الكلام افتراض على أساس أنه يعني هذا فرض يخالف الحركة المكانية. يعني هاي نقدر نعتبرها نقطة ثانية، أن هذا الفرض الذي فرضه نيوتن ومطابقته، هذا الفرض مطابقته مع الحركة العينية يعني الحركة المكانية فيه تناقض. لأن أنت من تفترض أن الجسم جاي يتحرك من مكان إلى مكان، يعني معناته أن هناك فضاء، هذا الفضاء هو مو فارغ، هذا الفضاء مملوء. يعني فإذا جاي ينتقل الجسم من مكان اللي هو المكان، شلون يتكون المكان؟ المكان إنما أنت تنسب يعني كأنه المكان الفراغ الموهوم، هذا الفراغ جاي ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، جاي تفترض أكو امتداد، هذا الامتداد ما مفارغ، مو عدم، مو أمر عدمي، وإنما مملوء،
هو او مملوء. المهم في انتقال الجسم بالقوه من مكان الى مكان اخر الى بالفعل يعني انتقاله من القوه الى الفعل بهذه الحركه المكانيه يعني جاي تفترض ان مع هذا الجسم معه ماذا؟ اجسام، معه فضاء، معه مكانات، مو مكان واحد. وانت جاي تفترض القانون مالتك على الجسم المتحرك، تفترض ان الجسم المتحرك وحده، ما تفترض اي شيء وياه، فهذا تناقض. يعني افتراضك ان الجسم وحده يتحرك وبنفس اللحظه جاي تفترضه يتحرك وجاي يخرج من مكانه ويدخل الى مكان، فاذا ما تفترضه وحده، لان مره تفترضه وحده ومره ما تفترضه وحده، هذا تناقض. فاذا افتراض، هذا الافتراض نفسه اذا افترضناه يعني منطبق على الحركة، مو تخيلي وحدسي، وينطبق على الحركة المكانية، هذا معناته أنه ما يصح هذا الفرض، وإنما يقع في تناقض. لأنه فرض نيوتن أن الجسم وحده، فقط وحده، ماكو شيء وياه، وإنت جاي تفترض حركة عينية، يعني حركة مكانية، جاي ينتقل من مكان إلى مكان، يعني جاي تفترض مع الجسم يوجد أمكنة، يوجد مكانات، يوجد فضاء مملوء، يوجد امتداد، وجاي الجسم يتحرك من النقطة ألف إلى النقطة باء، يعني معناته أنه يوجد مع الجسم أشياء أخرى، وهذه الأشياء الأخرى ممكن أن تعوقه. إذن فرضك مو فعلي، فرضك مو صحيح. إذا افترضنا ذلك يعني ما ينطبق على الحركة المكانية. انطباق على الحركة المكانية يلزم ماذا؟ منه يلزم التناقض. هذه النقطة الثانية. هسه الآن نسلم بأنه النقطة الثالثة، نسلم بأن هذا القانون هو قانون تجريبي، نفرض أن هذا القانون قانون علمي. شوفوا القانون، هذا القانون غاية ما في الأمر قال أن الجسم جاءته قوة فبدأ يتحرك، حجارة نرميها، فإذا هذه الحجارة في الحقيقة اندفعت، جتها قوة خارجية، رمت من قبل شخص، فاجتها قوة، هذه القوة مؤثرة منين؟ مؤثر خارجي. ثم بعد ذلك تحركت هذه الحجارة، انطلقت في حد معين، وقل انها تتحرك الى ما لا نهاية، على فرض نيوتن تتحرك الى ما لا نهاية. هنا العلم لو افترضنا هذا القانون قانون علمي، غاية ما في الامر يقول ان الحجارة تحركت بسبب خارجي في البداية، أن الحجارة يوجد لها مؤثر في البداية ثم بعد ذلك تحركت، يعني أنه يقول أنها تحركت. أما أنه قد استغنت عن العلة، هنا القانون التجريبي ما يقول هالشيء، أنها استغنت عن العلة هنا. يعني القانون التجريبي كما ذكرنا في المقالة الأولى، القانون التجريبي لا يمكن أن يرفض القانون العقلي. القانون العقلي ماذا يقول؟ يقول كل ظاهرة، يعني كل حادث، كل معلول ما ينفك عن علته أبدا. القانون التجريبي هنا ما أثبت أن هذا الجسم اللي جاي يتحرك خالي من العلة، إذ لعل أن هذا الجسم اللي جاي يتحرك، اللي هي الحجارة اللي جاي الآن جاي تتحرك، يوجد لها علة لهذه الحركة. إذن القانون التجريبي غاية ما في الأمر يقول أن الحجارة تحركت، أما أنها خالية من العلة لا يستطيع أن يقول ذلك. ولهذا ليس بإمكان القانون العلمي التجريبي اللي هو قانون القصور الذاتي أن يرفض قانون العلية السببي. ولهذا كان المفروض أن نرجع علما، أن نرجع نتعمق وندقق في ما هو السبب الذي جعله هذا الجسم يتحرك، لماذا هذا الجسم يتحرك. فلو راجعنا العلماء الحكماء، هسه أرسطو قد يعني هاي المسألة ما مذكورة عنده أو ذاكرها، لكن علماء حكمائنا مثل الشيخ الرئيس وغيرهم من حكمائنا قالوا، أصلا نسبوا هذه المسألة إلى أرسطو، قالوا أن أرسطو قال أن السبب في حركة الحركة وحدوث الحركة في الظواهر الكونية إنما هو السبب الطبيعة، هاي الطبيعة، الطبيعة هي المحركة. وقد ذكر الشيخ الرئيس بنفسه كما ينقل الشيخ الشيخ مطهري، كما ينقل الشيخ مطهري عبارته في هامش في الصفحة 169 يقول ابن سينا في مبحث الخلاء يقرر أن الجسم إذا تحرك جراء قوة خارجية فسوف يستمر على الدوام بعد قطع علاقة الجسم بالقوة الخارجية، حتى لو هاي القوة الخارجية انقطعت علاقتها مع الحجارة والحجارة بقت تتحرك وحدها، فإن الجسم يبقى يتحرك. ليش؟ قال ما لم تحصل هناك عوائق وموانع. ليش؟ شنو السبب؟ شنو السر؟ هذا هو السر. السر أن هذا الجسم اكتسب قوة فصارت الطبيعة هي المحركة للشيء، هاي الطبيعة هي اللي تحرك. وهذه مطروحة في مباحث اللي يقولون أن هناك قاصر يجي يقصر الطبيعة، يعني مثلا الحجارة، الحجارة لو تخليها هي طبيعتها، كانوا ما يعبرون عن ذلك بقانون الجاذبية، كانوا يعبرون بالميل الطبيعي، يقولون أن الحجارة عندها ميل طبيعي تنزل وين من تخليه، تنزل وين إلى مركز الأرض، بينما الدخان والنار عند ميل الطبيعي وين يميل إلى السماء، إلى مركز السماء. الحجارة والأرض الماء مثلا والتراب وين يميل، عناصر اعتبروها العناصر الأساسية، وين تميل إلى مركز الأرض. قالوا الحجارة بطبيعة تنزل وين لجوه، إذا تتركها في السماء تنزل وين لجوه، لكن إذا إجا قاصر قسرها، يعني حركة قسر، قسر يعني شون جبر، جبرتها بالقوة فدفعتها إلى السماء، يقول هنا راح يكتسب، تكتسب هذه القوة، تجي هاي القوة كعامل مؤثر للطبيعة فتجعل هاي الجسم، هذا الجسم طبيعته يعني شلون تضيف له أو تجعل له طبيعة ثانية فيتطبع بالقوة فيتحرك إلى الأعلى، لما ترمي الحجارة إلى الأعلى، هاي حركة الحجارة إلى الأعلى بالحقيقة قالوا منشئها شنو؟ منشئها نفس الطبيعة. وهذا أيضا ذكره في كل الحركات الطبيعية. طبعا إذا أريد نمثله بالمثال، نفس المثال البناء، البناء من يجي يبني البيت، من يجي البناء يبني البيت، هذا البناء من يجي يبني البيت قوام بقاء البيت، ليش بقى البيت؟ يموت البناء ويبقى البيت على وضعه، منو علة لبناء البيت؟ البناء، والشخص الباني هو علة لبناء البيت، وين كان؟ احنا ذكرنا هسه شوي نعمق المطلب بعدين. فالبناء هو اللي يبني البيت، لكن مع ذلك البيت قوام بقاء البيت مو بمن، مو بالعامل، وإنما بصلابة الجدار، هي يعني الطابوق، طبيعة الطابوق هو يحمل البناء، يحمل قوام بقائه. فقوام بقاء البيت بمن؟ بالصلابة والخصائص اللي تتوفر عليها، يتوفر عليها الجدار. واضح هاي الفكرة. فإذا بالنتيجة نحن نقول أن طبيعة هذا الجسم هو طبيعته عندما تجي دفعة خارجية يحمل القوة، قوة الحركة. فإذا قوة الحجارة عندما واحد يرميها وتتحرك الحجارة إلى مسافة بعيدة، فتحرك الحجارة إنما حصل بمن؟ شنو العلة؟ العلة الطبيعة. فإذا بالنتيجة هل خالفت هذا المثال، هل خالف قانون العلية؟ أبدا. لماذا؟ لأن علة البقاء باقية. شنو علة البقاء؟ بقاء الحركة. الطبيعة هي علة لبقاء الحركة، تقول أن الطبيعة هي علة لبقاء الحركة. عندما الآن نرمي الحجارة، فهاي استمرار هذه حركة هذه الحجارة تتحرك الآن من هذه النقطة إلى النقطة الأخرى، حركة هذه الحجارة إنما حركتها بسبب طبيعتها، طبيعة يعني الطبيعة هي حملت هذا القوة، قوة التأثير. وهذا هذه المسألة صارت واضحة جدا عندما جاء صدر المتألهين. صدر المتألهين يرى أن جميع الحركات العرضية من الحركة العينية يعني المكانية، والحركة الزمانية والوضعية، هذه الحركات يعني بعد أكو حركة وضعية، والمهم أن أربع حركات عرضية، كل هذه الحركات ترجع في الحقيقة إلى الحركة ماذا؟ إلى حركة جوهرية. فإن هناك حركة جوهرية في نفس الشيء، في داخل جوهرة، جوهر الشيء يوجد حركة، ولهذا لا يوجد شيء في الخارج باقي على وضعه. أنت شوف الشيء باقي على وضعه هذا لا مو في الحقيقه هو ما باقي على وضعه انما في حال تغير مستمر، كل الاشياء في حال تغير مستمر. وهذه الحركات العرضيه انما خرجت من القوه الى الفعل، يعني الطبيعه الاساسيه العله الاساسيه لهذه الحركات هو جوهر الشيء. فعندما ناتي مثلا الى الحراره، ما مثلا نجي نضع تحت نار وهذا هذه النار تؤدي الى خروج الحراره، سؤال هذه الحراره اين كانت؟ هذه الحراره يصورها الصدر المتالين يقول هذه الحراره ما انتقلت من النار الى طبيعه هذه الطبيعه، بل ان هناك قوه كامنه موجوده في طبيعه الماء، خرجت هذه القوه الكامنه خرجت كحراره، خرجت الى الفعل. يعني الاشياء في يكمن فيها هذه الامور العوائل اللي نشوفها دائما عوارض كامنه وين؟ في طبائعها، وتحتاج فقط الى مؤثرات خارجيه الى علل اعداديه، وهذا راح نبينه بالنقطه الثالثه الرابعه كم نقطه يعني لعلها الرابعه. النقطه الرابعه نقول في الحقيقه امامنا احنا خيارين او امام المستشكل اللي اشكل عليه، يعني نستطيع ان نقول امام نيوتن مثلا. نيوتن عندما جاء وراى مثلا الافلاك تتحرك قال ان هناك امرين، الامر الاول حدوث الحركه، اصل حدوث الحركه يعني كان الجسم ساكنا ثم ماذا؟ ثم تحرك، هذا حاله، هاي حاله. والحاله الثانيه بقاء الحركه، بقاء الحركة غير حدوث الحركة. ماذا قال؟ قال إن حدوث الحركة يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى علة. الجسم كان ساكناً فعلى مود يتحرك، شو يحتاج؟ إلى حركة، إلى محرك. فإذن في حالة الحدوث يحتاج، أما في حالة البقاء ما يحتاج. هذا اللي طرحه نيوتن. نحن نستشكل هنا نقول بأنه أمامك خيارين، إما أن تقول بأنه بقاءً ما أحتاج، بقاءً الجسم حركته ما يحتاج لمن؟ يحتاج إلى علة، خو هم حدوثاً ما يحتاج. شنو السبب اللي خلى الجسم هاي الحركة؟ لماذا؟ هسه نجي ندقق. أنت إذا باوعت للحركة، وشنو معنى الحركة؟ الحركة كون الجسم، يعني الحركة مو عبارة عن وجود مثل صفة اللون، تيجي هاي صفة اللون تنصبغ في مكان واحد، وإنما الحركة هي عبارة عن خروج من القوة إلى الفعل، وانتقال الجسم في كل لحظة جاي ينتقل إلى مكان، من مكان إلى مكان، في كل نقطة هاي حركة. إذا تجد كأنها هي وجود سيال، وجود سيال في كل لحظة هي تدخل في حالة جديدة، الجسم يدخل في حالة جديدة، جاي يتحرك من هذه النقطة لهذه النقطة لهذه النقطة، إذن في كل حالة جاي يتحرك وينتقل إلى نقطة جديدة، إذن كل نقطة يمر بيها هي حالة خلق جديد. فإذا كان في هذه النقاط المستمرة في حالة خلق جديد وهو غير محتاج إلى علة، فلماذا في حالة الخلق الأولى محتاج إلى علة؟ فإما أن تقول أنه كل حالات الحركة السيالية اللي بيها حدوث اللي بيها حالة خلق جديد ما يحتاج إلى علة، وهذا إنكار لقانون العلية والنتيجة أن هذه الحالة حصلت صدفة، أو تقول بأنه كلها يحتاج إلى علة، ليش فقط يحتاج بالأخير وما يحتاج بالأخير ويحتاج فقط في البداية؟ من هذا كلامك غير صحيح. نحن نقول أنه في جميع الأحوال ما يحتاج إلى علة خارجية، بمعنى أن العلة موجودة في كل الأحوال، هي الطبيعة، هي طبيعة الحجر، هي تحقيق بها قوة كاملة، هي بها قوة كاملة، قوة تحرك كامل موجود فيها. نعم، إيش تحتاج؟ تحتاج إلى علة إعدادية، هذه العلة الإعدادية تثير هذه الحركة، يحتاج أنه شخص يجي يرميه، هذا الشخص اللي يرميه لو كان الحجر ما بي قابلية حركة، لو يجي مو شخص يجي يرميه، يتحرك الحجر لما يتحرك ما يتحرك، طبيعة الحجر هي اللي تخليه ماذا؟ تخليه يستمر بالحركة، طبيعة الحجر هو اللي تخليه ماذا؟ يستمر. فهذا هذا الأمر لو اجينا دققنا بالمساله، فنقول بانه تجي العله الاعداديه، هاي العله الاعداديه مثل من؟ مثل النار مثلا في مجال غليان الماء، غليان الماء النار إنما هي علة إعدادية لحصول الحرارة في ماذا؟ حصول الحرارة في الماء، تجي هي تثير القوة الكامنة للحرارة اللي وين موجودة؟ موجودة في الماء، فتخرج الحرارة اللي موجودة وين؟ في الماء. وكذلك نفس المثال في مثال البناء، فنقول أن البناء في الحقيقة لم يكن إلا علة إعدادية لبناء البيت، البناء ليس علة حقيقية علما للبيت، إنما هو علة للحركة، لحركة إيده البناء والعامل، علة لحركة إيده البناء، ليس علة لقوام وبقاء البيت على حاله. فلهذا نقول أن العلة الحقيقية هي في الحقيقة للحجرة، لحركة الحجرة وحركة يعني الموجودات بشكل عام، الموجودات الطبيعية. العلة الحقيقية هي ماذا؟ هي طبيعة هذه الموجودات، هي هذه العلة. وكما تتضح بشكل واضح في بيان ذلك في الحركة الجوهرية. هذا اللي نقرأ الموضوع. قال: إشكال إن الحديث المتقدم يتنافى مع نظرية نيوتن الفيزيائية التي قامت على أساس تجارب لا يمكن ردها، والتي تقرر كل جسم، هذه النظرية، كل جسم يبقى على حالته، فإن كان ساكنًا يبقى على سكونه، وإن كان متحركًا يستمر في حركته، ما لم تتدخل قوى خارجية تغير حالة السكون أو الحركة. من البديهي أن المحرك الأول في الحركة الدائمة قد زال، ورغم ذلك تبقى الحركة قائمة، بغض النظر عن أن نظرية نيوتن نظرية حدسية وقائمة على أساس التأمل النظري، يعني على مو على أساس واقع تجريبي يعني أجربها، في تنوع الحركات بتنوع المعوقات، وإنها نظرية غير تجريبية في الحقيقة، إذ الحركة بدون معوق لا مجال لحصولها، ماكو يعني بالخارج، لأن فرضية جسم واحد في عالم الوجود وفرضية الحركة المكانية، أن نفترض أن الجسم جاي ينتقل من مكان إلى مكان، التي يكون التحول التدريجي للجسم في عالم الخارج ناشئا من ذات الجسم، فرضيتان لا يمكن اجتماعهما. زين، هذه تفترض أن الجسم جاي يعني ينتقل من مكان إلى مكان، ومعنى ذلك وجود أشياء، يعني وجود أشياء غير الجسم ممكن أن يعني وجود أشياء ممكن أن تعيقه، في حين الحالة الثانية تفترض أن الجسم، يعني الفرض اللي بنى عليه نيوتن يفترض أن الجسم وحده. قال: بغض النظر عما تقدم، فإن نظرية نيوتن ذاتها التي تفترض الفاعل الأول للحركة ساكتة عن فاعل بقاء الحركة، وإنما تؤكد بقاء الحركة، أما أنه تثبت من علته أو تنفي علته لا، ليس بإمكانها لا نفي علته ولا إثبات علته. وفي هذه الحالة فإذا فرضنا بقاء الحركة فلا بد من افتراض فاعل آخر، لو نفترض أكو فاعل آخر لبقائها هذا يعني، أو نفترض يعني المهم لازم نفسر ذلك، لا يمكن إنكار العلي، يعني لا يمكن أن نتخذ ذلك إنكارا العلي. قال: لا بد من افتراض فاعل، من افتراض فاعل آخر لبقائها وفق البيان المتقدم، إما أن نتنازل عن مبدأ العلية مطلقا، أما أنه نقول بأن بقاء الحركة بدون علة عادي، يعني بقاء الحركة بقاء بدون علة، أما حدوثا مع يحتاج إلى علة هذا يعني ترجيح، يعني قول بلا يعني أن يكون هناك فارق أساسي بين المطلبين. قال: نستنتج في ضوء ذلك مجموعة أمور: أن كل ظاهرة خارجية لا توجد ما لم تتوفر على الضرورة، أن كل موجود خارجي متصف بالضرورة حال وجوده، أن ضرورة وجود كل معلول تترشح له عن طريق ضرورة علته. وهنا يعني بعد أن أكملنا أصل يعني الدليلين ذكرنا ذلك
على ماذا؟ دليلين على وجود الضرورة. أثبتنا أن عالم، يعني نستنتج أن عالم الوجود هو عالم مترابط، يعني غير قابل للتفكيك، تحكمه علاقة الضرورة، إذ أن كل الموجودات والظواهر الكونية إنما هي معلولات مرتبطة بعلتها، وهذا الارتباط لا يمكن أن تنفك عن علته. يعني علاقة العلية توجب ماذا؟ توجب أن يكون المعلول محكوما بالضرورة والوجوب، وهذه الضرورة الموجودة عند المعلول إنما هي ضرورة بالغير. يعني هذه الضرورة التي توجد عند المعاليل، كيف توجد عند المعاليل؟ لأنه عندما تأتي العلة فإن العلة لا تسمح إلا أن يتحقق ماذا؟ إلا أن يتحقق المعلول، لأن العلة تسد جميع منافذ العدم، يعني ما تسمح للمعلول أن ما ينوجد عند وجود علته. عندما تتحقق العلة فإن جميع أبواب العدم، كل المنافذ اللي ممكن أن ما يتحقق بسببها المعلول، هذه كلها تنسد، فيتحتم على العلة أن ماذا؟ أن توجد، يعني على المعلول أن يوجد، فيكون المعلول ضروري الوجود. فإذا كان المعلول ضروري الوجود، نسأل هذه الضرورة التي حصلت عند المعلول من أين جاءت؟ من أين حصل عليها؟ هذه الضرورة التي حصل عليها المعلول إنما جاءت من علته، وهكذا. لكن نأتي إلى وجود المعلول، نأتي إلى وجود العلة، هذه العلة كظاهرة أيضا إن كانت معلولة، يعني أنها اكتسبت ضرورتها هم أيضا من علتها وهكذا. لكن هذا الرجوع في هذه الضرورة إلى ما لا نهاية، يعني والاعتماد على تسلسل وجود الضرورة، هذا معناته أن الضرورة أساسا لا يمكن أن توجد، لأن افتراض التسلسل هنا ما يمكن، مستحيل، يعني معناته أنه أساسا لا يمكن أن تتحقق ضرورة في عالم الوجود. ولذلك لابد أن تنتهي هذه الضرورة إلى ضرورة ذاتية، إلى موجود، هذا الموجود تكون ضرورته ذاتية. وإلا إذا كانت هذه الموجودات كل وحدة من أو كل أثر من الآثار أو سلسلة من، يعني آثار تلك السلسلة الوجودية التي تسبب وجود الضرورة في عالم الموجودات، إذا كان كل واحد من هذه الموجودات احتوى على ضرورة، وهذه الضرورة أخذها من موجود آخر وذاك من موجود آخر إلى ما لا نهاية، يعني معناته أن الضرورات كلها سوف تكون ضرورة بالغير، والضرورة بالغير إذا أريد نشبهها مثل الصفر، فإذا جمعنا آلاف الأصفار، شوف هسه إذا أنت شوف لك رقم كبير جدا، إذا كان واحد وإلى جنبه أصفار كثيرة راح يكون رقم يعني كبير جدا، يعني مثلا بليون أو مليار أو أكثر من ذلك، يعني أرقام كبيرة جدا تكون لها قيمة. لكن إذا رفعنا الواحد راح يصير مجموعة أصفار، يعني هذا طبعا فكرة ذاكرها شريط يعني علي الشريعة، أنه إذا افترضنا أن هذه الضرورات كلها ضرورة بالغير، كل ما تخلي إيدك على موجود تجده ضروريا بالغير، وهذه الضرورة جاءت منين؟ من الوجود الآخر، وذاك أيضا ضروري بالغير، وهكذا إلى ما لا نهاية، وتفترض كل الضرورات ضرورة بالغير، لأن الضرورة بالغير معناته أنه في ذاته صفر، في ذاته ليس له أي يعني ضرورة من ذاته، وإنما من ذاته صفر. وإذا افترضت الضرورة ما موجود، يعني راح يصير ما موجود هذا الشيء. فإذا افترضت أن هذه الموجودات يعني تعتمد على سلسلة من الضرورات، اللي كل هذه الضرورات بالغير، فإننا سوف لا نصل عند، لا يمكن أن تتحقق هذه الموجودات، ولا يمكن أن تتحقق ضرورة هذه الوجودات. لكن لا بد أن تنتهي إلى ضرورة، هذه الضرورة تنبع من ذات الشيء، يعني ضرورة ذاتية، وهذه الضرورة الذاتية تدل على ماذا؟ على أن سلسلة العلل تقف عند ماذا؟ عند موجود، ذاك الموجود الذي يكون ضروري بضرورة ذاتية. عموما فإذا الآن وفق هذا يعني نتكلم هنا بهالمقدار هذا، لأنه هذه المباحث قسم من عندها يجي مباحث العلة، وقسم من عندها يجي مباحث الإلهيات اللي هو آخر مقال. هنا الكلام عن أنه عالم الوجود إنما هو عالم الضرورة، علاقة العلية لأنه مرتبط بعلاقة علة ومعلول، فإذا كل الحوادث اللي جاي نشوفها إنما هي علاقة ضرورة ووجوب. فإذا طرحنا هذا هذه المسألة راح تأتي إلينا إشكالية أساسية، وهي كيف نفسر الحرية الذاتية التي يعمل بها الإنسان، كيف يمكن أن نفسر الأفعال الاختيارية، وإذا أنكرنا الأفعال الاختيارية إذن كيف يمكن أن نفسر القوانين الأخلاقية والتكاليف الإلهية اللي تنصب على الإنسان، لأن هذه أشياء كلها تفترض أن الإنسان حر. ثم مسألة حرية الإنسان هذا أمر وجداني، الإنسان ما يمكن أن ماذا؟ ما يمكن أن ينكرها. فنجي نسأل هنا سؤال، إن شاء الله هذا يبقى على الدرس الجاي، نبقى نسأل هذا السؤال، إذا كانت كل ظاهرة وجودية تتوقف على يعني لا يمكن أن توجد إلا على نحو الضرورة، ما هو الفرق بين فعلي برفع القلم وبين أي حادثة من الحوادث الوجودية؟ إذا كانت أي حادثة من حوادث وجودية إذا فعلهم أيضا وتكون ضرورية، إذا فعلهم أيضا لا بد أن يكون ضروري، وإذا كان فعلي ضروري لأنه قاعدة عقلية، إحنا جاي نتكلم عن قاعدة العلية والمعلولية، قاعدة يعني عامة عقلية لا يمكن أن تخصص، إذا لماذا كانت أفعال الإنسان اللي هي أفعال اختيارية بهذه الصورة ليست على نحو الضرورة والوجوب؟ وإذا كانت ضرورية إذن معناته ألغينا العلم، علوم كثيرة من قبيل علم الأخلاق والتكليف والإنسان يكون مجبر، وننكر علمنا الوجداني بوجودي بأننا أناس نتحدث ونفعل أفعال اختيارية. عموما هذا يأتي إن شاء الله بالدرس القادم. قال نستنتج في ضوء ذلك المقدمات ذكرنا أن كل ظاهرة خارجية لا توجد ما لم تتوفر على الضرورة، أن كل موجود خارجي متصف بالضرورة حال وجوده لأن العلة علته موجودة وياه، ما يمكن أن تتخلف العلة عن المعلول، فإذا لابد أن يكون على وجوده، أن الموجود ما لم يكن واجبا من علته لا يمكن أن يوجد، ما لم إن الشيء ما لم يجب لا يوجد، هذه القاعدة اللي هي حاكمة في مثل هذه الموارد، أن ضرورة وجود كل معلول تترشح عن طريق ضرورة علته، ويصح أن نستنتج في ضوء هذه النظرية ضرورة وجود كل معلول وهي ضرورة بالغير تنتهي إلى ضرورة العلة، وحيث إننا إذا فرضنا تصاعد هذه الضرورات دون أن تتوقف عند نقطة معينة فسوف لا نحصل على الضرورة الأولى، إذا صار تسلسل ما راح نحصل على الضرورة الأولى التي هي ضرورة المعلول الأول، فمن المحتم أن تنتهي كل تلك الضرورات الغيرية إلى ضرورة ماذا؟ إلى ضرورة بالذات، لأن التسلسل حتى بالضرورة هم مستحيل. قال إذن نحصل على النتيجة التالية، كل ضرورة بالغير تنتهي إلى ضرورة بالذات، أي أن ضرورة الوجود الممكن ينتهي إلى وجوب الواجب، وهذه الضرورة تسلسل بالضرورة مو قلنا باطل يعني ينتهي إلى ضرورة بالذات، هذا معناته راح يفرض علينا أن تسلسل العلل هم أيضا ما يستمر وإنما يقف عند نقطة معينة. قال أن تسلسل العلل يتوقف عليها وجود المعلول هم أيضا تنتهي إلى علة ليست بمعلول، إذن فسلسلة العلل لابد أن تكون متناهية. لماذا؟ لأنه إذا افترضنا آخر يعني ضرورة آخر شيء قلنا ماذا؟ له ضرورة ذاتية، إذا كان له ضرورة ذاتية بل ما يفترض يحتاج إلى علة بعد ذلك، ما دام هو ضرورة ذاتية يعني موجود بالضرورة الذاتية، إذن لماذا يحتاج إلى علة؟ فافتراضي أن الضرورة تنتهي عند نقطة معينة ويكون هذه النقطة ضرورتها تكون ضرورة ذاتية يعني معناتها راح يكون غني عن غيره، معناته بعد ما راح يمكن أن نفترض أنه يحتاج إلى علة وتستمر سلسلة العلية مع توقف سلسلة الضرورة، لا هو تسلسل الضرورة يفترض ماذا؟ توقف سلسلة العلية. إيضاح وتذكير هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.